بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. والعبد ممنوع من التصرف مطلقا. كان الكلام في أسباب الحجر، ذكرنا بعض الأسباب، وصل الدور إلى سبب الرق. إذا كان الإنسان رقا عبدا فأمره بيد مولاه، فما يقدر يتصرف في أمواله. سابقا ذكرنا أن هناك اختلافا بين الفقهاء، البعض يقول العبد لا يملك، إذا كان العبد لا يملك شيئا ليس بمالك حتى يجوز له التصرف. أما إذا قلنا بأن العبد يملك، إذا واحد وهب له شيئا يملك هذا الشيء، لكن بما أنه عبد لابد أن يستأذن مولاه. إذن الحاجر يكون فرع الملك، لازم أولا يملك، ثم بعد ذلك بما أنه عبد نقول أنه لا يجوز له أن يتصرف. تدرون العابد عدم تصرفه سواء كان في المال أو في النفس ماكو فرق، يقدر يأجر نفسه أو يتبرع مثلا لشخص بعمل، يأجر نفسه يصير تصرف مالي، أما يتبرع لشخص بعمل يوميا يروح عند شخص ويعمل له مجانا يصير لا. ليش؟ لأن منافع العبد للمولى، لازم يستأذن المولى، إن أجاز المولى ما يخالف وإلا فلا يجوز. لاحظوا، والعبد ممنوع من التصرف مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ هو يقول في المال وغير المال، في المال التصرفات المالية لا تجوز فهو محجور عليه، في غير المال يعني في نفسه، في نفسه شلون يتبرع مثلا للعمل لشخص يومي يروح مثلا يخدم شخصا، أكو رجل بحاجة إلى من يخدمه فيذهب لخدمته، لو مثلا يذهب للجامع للمسجد يخدم في المسجد كل يوم ساعة، هذا لازم يستأذن المولى، من كيف ما يصير. صار واضح؟ إذن العبد ممنوع من التصرف مطلقا سواء أحلنا ملكه أم قلنا بملكه. سواء أحلنا ملكه يعني قلنا ليس بمالك، أحلنا يعني جعلناه محالا، أحلنا يعني شنو؟ مو يعني حلال، يعني أحلنا من المحال، يعني قلنا بأنه محال. زين، إذا قلنا بأنه محال واضح أنه لا يجوز له أن يتصرف من باب السالب بانتفاء الموضوع، من هالباب يصير. أن قلنا بملكه، قلنا به يعني بملك العابد، كما هو رأي بعض آخر من الفقهاء أنه يملك لكن لا يجوز له أن يتصرف. زين، جميع التصرفات ممنوعة إلا شيء واحد أجيز له للنص الخاص، وهو الطلاق فقط دون النكاح. يعني إذا يريد يتزوج لازم يستأذن مولاه، أما إذا تزوج من امرأة سواء كانت أما أم كانت حرة ماكو فرق، إذا تزوج منها بعدين شاف لا يطيق العيش معها، وفرض هذه المرأة مثلا غير خلوقة تأذيه، فهنا بإمكانه أن يطلقها حتى إذا المولى لم يأذن. هذا استثناء واحد. صار واضح؟ فإذا العبد ممنوع من التصرف مطلقا عدا الطلاق، هذا عدا الطلاق استثناء لذلك الإطلاق. كل تصرفاته في نفسي في مالي ما يجوز إلا الطلاق، فإن له يعني للعبد إيقاء الطلاق. إيقاء يعني إنشاء، إيقاء يعني شنو؟ إنشاء الطلاق، يقول زوجتي فلانة طالق خلاص، وإن كره المولى حتى إذا المولى لم يرضى بذلك. ليش؟ لأن مولى الموالي أجاز له رب العالمين عز وجل، هو كل الأمور بيده، فإذا أجاز بشخص خلاص. فالمولى المجازي شنو اعتباره؟ إذا تعارض كلام المولى المجازي مع المولى الحقيقي، الولاية الحقيقية لله عز وجل حتى على رغم أنف الإنسان. هكذا هو المالك، هو مالك الملوك. زين، فسأفض رب العالمين عندما يقول للإنسان افعل هكذا، هو المالك، صلي صوم حج إلى آخره، أو مثلا ادفع الحقوق الشرعية، أصلا هذه الأموال ملك من؟ ملك الباري عز وجل. يقول ادفع مثلا خمسها، ادفع زكاتها، ادفع مثلا ما يتعلق بها من نذر وما أشبه، هو مالك الملوك. احنا تصرفاتنا تصرفات مجازية، ملكنا ملك اعتباري. لذلك مثلا فرض واحد يملك قطعة من الأرض، يملك دارا، هذا الإنسان اللي يتصور نفسه مالك بالنتيجة يموت وتبقى هذه الدار لشخص آخر وهكذا، فتبين اعتباري ملكه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الله عز وجل هو المالك الحقيقي. زين، فإذا الإنسان دائما يخلي في باله أنا مملوك لله، فلا يجوز لي أن أتصرف حتى في بدني في جسدي بما لا يرضي ربي، بما لا يكون ربي راضيا بذلك. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعبودية، أن نعمل بالعبودية التي هي مقتضى شنو؟ مقتضى المخلوقية. الإنسان مخلوق لله، فهذا يقتضي أن يكون عبدا لله عز وجل. زين، كلامنا في شنو؟ في أسباب الحاجر. قلنا أسباب الحاجر عديدة، منها سبب لمنع التصرف في جميع الأموال، وكان هناك سبب واحد يمنع التصرف في بعض الأموال. شنو كان هذا؟ مرض الموت، يعني المرض الذي ينجر إلى الموت، لا سمح الله كالسرطان مثلا، إذا واحد ابتلي بذلك حسب العلم العادي هذا لا يدوم وإنما شنو؟ يموت. زين، قال بعض الفقهاء هذا الرجل اللي في مرض الموت بالنسبة إلى تعاملاته المالية لازم يتقيد بالثلث، إذا كان تعاملا ماليا يعتبر إما مجانا أو بأقل من القيمة. أما إذا يريد مثلا يتعامل كالناس العاديين هذا يجوز، مثلا يريد يشتري خبز أو عند قطعة من الأرض، هذه القطعة تسوى ب20 مليون، يريد يبيع ب20، ما في إشكال هذا، لأن لا يشتمل ضرر على الورثة اللي منع من وقالوا بأنه مقيد بالثلث، إذا كان مشتملا على ضرر للورثة. يعني مثلا عند أموال يهبها لشخص فهذه لا تصل إلى الورثة، عند قطعة من الأرض سعرها 20 مليون يريد ينطيها لطالب علم ب1,000,000 مثلا، هنا لأن في مرض الموت قال بعض الفقهاء بأنها لا تجوز هذه التصرفات، بمقدار الثلث يجوز. ليش؟ لأن هو إذا كان يوصي، الإنسان عندما يوصي إيش قد إلى حق بمقدار الثلث، أكثر من الثلث يحتاج إلى إجازة الورثة. فقالوا منجزات المريض، يعني ما ينجزه، لأن المريض عندما يوصي به هذا معلق على موته، عند ما ينجزه يعني من دون تعليق على الموت، يعني لا تكون وصية بل إنشاء فعلي، هذا يسموه بشنو؟ بمنجزات المريض. عرفت ليش يسموه منجزات المريض؟ لأن في قبال الوصية، الوصية هي معلقة على الموت، بس المنجز يعني الآن بدون تعليق. منجزات المريض من كان في مرض الموت، هذا لازم يكون مثل معلقات المريض التي تعلق بعد موته، يعني مثل الوصية مقيدة بالسهل. هذا رأي البعض من الفقهاء. والمريض كتب بمرض الموت. هذا المقصود بالمريض، مو كل واحد مثلا صار بأقل حمى أقل استبراد نقول له لا بعد أنت ما تقدر تتصرف في أموالك. والمريض ممنوع من شنو؟ كتبوا من التصرف المالي، ممنوع من التصرف المالي مما زاد، يعني فيما زاد عن الثلث. بمقدار الثلث يجوز، لأن حتى الوصية بمقدار الثلث تكون جائزة. طبعا إذا تبرع به، إذا تبرع به يعني عمله تبرعا، أعطاه مجانا مو بمقابل، هذا اللي ما يجوز. أما إذا باع داره بالمقابل العقلاء، يعني بوجهة مثل بقيمة اللي هي متعارفة، هذا ما بي إشكال. ليش ما بي إشكال؟ لأن البيت كان يورثه، الآن شنو يورث؟ المال، ما كفر بدال مال ورثه، بعدين هم يبيعون البيت ويقسموا، هو دا يبيع لهم والأموال تكون. إذا تبرع به يعني أعطاه مجانا بدون مقابل. أما لو عاوض عليه، عاوض يعني عوض ومعوض، عاوض يعني شنو؟ يعني تعامل عليه بثمن مثلي، كتبوا لا أقل، نفذ هذا البيع صحيح، هذه المعاوضة صحيحة، لا أقل يعني لا يكون أقل. إذا أقل شوية ما لي إشكالها، مثلا فرض القطعة بعشرين باعها بتسعطعش، هذا ما يخالف. أما قطعة بعشرين باعها بعشرة، هذا لا يصح منه إلا في الثلث. إن شاء الله واضح. لا لا مو سفيه، هذا مرض الموت يسموه السفيه، بحث آخر سيأتي تفصيله. زين، وإن نجز، وإن نجز إن وصلية، مو قلنا والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث، مقصودكم الوصية. يقول لا، وإن نجز يعني وإن عمل ذلك على نحو المنجز مو على نحو المعلق. المعلق شنو كان؟ الوصية، لأنه معلق على موته. أما المنجز يعني الآن يقول وهبت داري أو جعلت داري وقفا، هذا العمل لا يقبل منه إلا بمقدار الثلث. يعني عنده مثلا فرض ثلاث دور، جعل دار واحدة منها وقفا ما يخالف. أما إذا هو عنده دار واحدة فقط فجعلها وقفا تنجز بمقدار ثلث الدار مو كل الدار. زين، وإن نجز ما تبرع به في مرضه، الذي تبرع به يعني أعطاه مجانا في مرضه يعني في مرض الموت، حتى إذا كانت منجزة تدون كتبه، وهذه تسمى بمنجزات المريض. يعني مثلا إذا في الامتحان جاء هكذا سؤال، ما هي منجزات المريض؟ ما هو المقصود بمنجزات المريض؟ شنو لازم تكتبون؟ ما يعمله في مرض موته من تبرع أو ما يشبه التبرع بقيمة أقل، هذا يسمى بالمنجزات من دون تعليق على موته. نجز يعني غير معلق، تنجيز يعني إنشاء فعل الآن. بل ما يعمله في مرض الموت بتبرع أو ما أشبه منجزا، منجزا أي من دون تعليق على الموت، يعني مو وصية. لما نقول منجزات المريض يعني مو وصية، في مقابل الوصية. الإنسان في مرض الموت إما أن يوصي يسموه وصية، إما أن ينجز يعني الآن ينشئ يسموه منجزات المريض. زين، مثلا شي سوي بأن، بأن هذا تفسير منجزات المريض. بل بأن وهبه يعني وهب المال، الهبة يعني بدون عوض، الهبة يعني شنو؟ يعني بدون عوض، هذا ضرر على الورثة. بعد أو وقفه يعني جعله وقفا في سبيل الله، هذا ما إلى عوض مادي فيكون ضرر على الورثة. أو تصدق به على فقير أيضا بلا عوض فهو ضرر على الورثة بمقدار الثلث يكون صحيحا. او حابا به يعني بالمال في بيع المحابا يعني البيع باقل، يشوف مثلا هذا مسكين فيبيع له باقل، او مثلا يريد يكرم طالبا من طلبة العلوم الدينية يبيع له باقل، او مثلا واحد يبيع لابنه لابن عمه لاحد اقربائه بسعر غير سعر اللي يبيع لسائر الناس، الفرق البسيط ما بي اشكال. كلامنا شنو في الفرق الفاحش الكبير؟ زين، او حابابي، حابابي يعني شنو؟ يعني باقل من السعر في بيع او في اجارة، مثلا البيت اجار 400,000 دينار، هذا ينطي 100 لطالب العلم، اذا في مرضه هذا لا يصح. عرفت شلون؟ على الاقوى هذا هو رأي المصنف، لان اكو خلاف في المسألة. على رأي بعض الفقهاء منجزات المريض تكون نافذة، منهم على رأي السيد حفظه الله، السيد المرجع يرى أن منجزات المريض نافذة، الإنسان ما طول بعد على قيد الحياة فله أن يتصرف في أمواله مطلقة. أكو هناك روايات قسم منها تؤيد القول الأول وقسم منها تؤيد القول الثاني، فالجمع بين الروايات شي يصير نحمل القول الأول، الروايات الأولى الناهية على الكراهة، لأن عندنا روايات مجوزة تقول منجزات المريض نافذة بالكامل، تلك الروايات قالت لا تنفذ، يعني لا تنفذ، هذا النهي محمول على الكراهة. واحد عندما يكون في مرض الموت لابد أن يراعي الورثة، حتى لا يقولون مثلا هذا أبونا ما خلالنا شيء، حتى يترحموا عليه بعد موته ويفعلوا له المبرات. زين يا شيخنا الشهيد رضوان الله عليك، ليش على الأقوى منجزات المريض مقيدة بالثلث؟ يقول للأخبار الكثيرة، أكو روايات كثيرة الدالة عليه يعني على المنع، إما منطوقا إما مفهومان. منطقان يعني شنو؟ يعني الرواية تقول لا يحق للمريض أن يتصرف في ماله. مفهوما يعني شنو؟ مثلا الرواية تقول يحق له التصرف ما لم يكن مريضا بمرض الموت، يعني إذا كان مريضا لا، هذا يصير مفهوم. لاحظتوا شلون؟ منطوق هو الدلالة المطابقية، المفهوم الدلالة الالتزامية هكذا. وقيل، وهناك قول آخر اللي قلنا رأي بعض الفقهاء المعاصرين منهم السيد المرجع حفظه الله، يمضي، يمضي يعني ينفذ. شنو ينفذ؟ ما نجزه المريض، منجزات المريض تمضي من الأصل، من الأصل يعني من أصل ماله لا من الثلث. هذول اللي قالوا منجزات المريض غير نافذة يعني من الأصل غير نافذة، يجوز تنفيذها من الثلث بمقدار الثلث، وقلنا ما يخالف، مو أهون من الوصية، الوصية تجوز من الثلث، هذا في حال حياتي نجزها. وقيل يمضي من الأصل أي لا من الثلث كما قال به الآخرون. عرفت من الأصل يعني شنو؟ في مقابل الثلث، الوصية تكون من الثلث، منجزات المريض حسب رأي الشهيد من الثلث، لكن قيل أنها من الأصل يعني من لاحظ الثلث، حتى إذا أكثر من الثلث ما يخالف. ليش؟ للأصل، الأصل يعني القاعدة، القاعدة ماذا تقول؟ الناس مسلطون على أموالهم، لم تقل إلا المريض، مطلق الناس سواء كان مريضا أم صحيحا مسلط على أمواله، على أمواله يعني على ثلث أمواله لا على جميع أمواله، على جميع أمواله. بلي، فالأصل إما بمعنى القاعدة وإما بمعنى الاستصحاب، الأصل يعني القاعدة المستفادة من الأخبار، هذا معنى الأصل. لذلك قلنا الأصل بمعنى القاعدة، وهي سلطنة الناس على أموالهم وصحة تصرفاتهم، هذه الأخبار محمولة على الكراهة، هذه الأخبار لأن هي معارضة بأخبار أخرى فتحمل على الكراهة. فالأصل شنو؟ القاعدة الأولية، القاعدة الناس مسلطون.
الاستصحاب يأتي دوره متى؟ إذا ما عندنا أدلة اجتهادية، إذا عندنا دليل الناس مسلطون بعد ما نحتاج إلى استصحاب.
هاي الشواهد من الأخبار تقويها الاستصحاب،
تقويها ما يخالف بس ما يصير دليل. زين، وعليه شواهد من الأخبار، عليه يعني على هذا القول روايات أيضا تقول بأن منجزات المريض نافذة. فإذا يصير تعارض بين الأخبار، إحنا نحمل الروايات الناهية على الكراهة، أما على رأي الشهيد لا، بما أن الروايات الناهية هي أقوى أخذ بالروايات الناهية. الآن جاء دور السفيه عافاه الله، السفيه في أمواله، هذا شنو حكمه؟ قلنا لا يجوز له أن يتصرف. كيف يثبت السفه؟ هل بحكم الحاكم أم لا؟ كيف يرفع السفه؟ المسألة خلافية. البعض قال ثبوت السفه ورفع السفه يحتاج إلى حكم الحاكم الشرعي، البعض قال لا، الآية الكريمة أطلقت ذلك، إذا رأيتم منه السفه لا تتعاملون وياه، إذا شفتوا غير سفيه تعاملوا معه. لم تقل الآية بشرط إذن الحاكم الشرعي أو بشرط أمر الحاكم الشرعي. المسألة خلافية فيها عدة أقوال، البعض فصل ويثبت الحجر على السفيه، الحجر يعني المانع من أمواله بظهور سفه، يعني مثلا إذا واحد كان يريد بيعا شراء شاف المشتري سفيه ما يقول زين خلي أقشمره، لا ما يجوز بعد، إذا شفت هذا سفيه ما يعرف موازين البيع ينخدع لا تتعامل معه. ويثبت الحاجر المانع على السفيه بظهور سفه، إذا ظهر سفه لك خلاص، إذا ظهر سفهه لك وإن لم يحكم الحاكم الشرعي به يعني بالحجر. شوفوا السفيه مو مثل المفلس، المفلس يحتاج إلى حكم الحاكم الشرعي بالحجر، وإلا قلنا كثير من الناس ديونهم أكثر ولا يثبت عليهم الحجر. ليش ثبوت الحجر ما يحتاج إلى حكم الحاكم؟ لأن المقتضي له للحاجر هو السفة، العلة السفة، إذا تحققت العلة تحقق المعلوم، فيجب تحققه، تحقق الحاجر بتحققه يعني بتحقق السفة. الحاجر معلول، السفة علة، إذا تحققت العلة تحقق المعلول. هذا دليل. دليل الآخر ولظاهر قوله تعالى في سورة البقرة الآية 282 آية الدين، فإن كان الذي عليه الحق سفيها يعني الدائن كان سفيها فليملل وليه، في تتمة الآية فليملل وليه. زين، ما قال إنه وحكم عليه الحاكم بالسفة فليملل وليه، بمجرد ما كان صاحب الحق سفيها فمن يتصرف؟ الولي. فليملل وليه حيث أثبت عليه، يعني أثبت قوله تعالى عليه يعني على السفيه الولاية، فليملل وليه، يملل يعني يملي عليه حتى يكتب الكاتب، بمجرده يعني بمجرد السفه من دون ضم حكم الحاكم إليه. إن شاء الله واضح. زين، هذا في إثبات الحاجر. أما زوال الحاجر، الشهيد يقول ولا يزول الحجر عنه يعني عن السفيه إلا بحكم الحاكم الشرعي. إذا هناك رجل سفيه وثبت سفهه متى يجوز التعامل معه؟ إذا حكم الحاكم بأن هذا ليس بسفيه، وإلا أنا أجي أقشمر في معاملة أخدعه في معاملة بعدين أقول ثبت لي أنه ليس بسفيه، مو هيجي إلا حكم الحاكم، يعني لازم عنده مثلا ورقة من الحاكم الشرعي يشهد له بأنه خرج من كونه سفيها أصبح رشيدا ولا يزول الحاجر يعني المانع عنه يعني عن السفيه إلا بحكم الحاكم الشرعي. إذن أكو فرق بين ثبوت السفة وبين الرفع السفة. الآن يقول الآن لا تستعجل سيدنا، لأن زوال السفة، شوفوا ثبوت السفة قد يثبت لأي إنسان يرى منه تعاملا سفهائيا، أما زوال السفة يحتاج إلى وجود ملكة، هذه الملكة لا تنكشف بمرة واحدة أو مرتين، من هنا يحتاج إلى نوع من الاجتهاد، اجتهاد يعني التعب الخبرة، لأن زوال السفة نابع عن الملكة يفتقر إلى الاجتهاد. اجتهاد كتبه يعني الخبرة، الاجتهاد مو معناته أنه يكون مجتهد جامع للشرائع، لا، أن يكون خبيرا. بعد وقيام الأمارات، الأمارات يعني العلائم، يعني أكون هناك علائم يشخصون بها هل هذا الرجل سفيه أو ليس بسفيه، لأن زوال السفاة أمر خفي. شوفوا هم ما بين على جبينه هل هذا سفيه أو ليس بسفيه، شكل السفيه وشكل الرشيد نفس الشكل بالشكل الظاهر، قد يكون السفيه أجمل أصلا من الرشيد عمار، لكن شنو، هذه قضية خفية، أمر خفي يعني في باطنه، فيحتاج إلى خبرة لمعرفة ذلك، لأنه يعني لأن السفاة أو لأن الرشد، إحنا شنو قلنا، لأن زوال السفاة أحسن، لأن زوال السفاة أمر خفي فيناط، يناط يعني يتعلق، يكون منوطا متعلقا بنظر الحاكم الشرعي. هذا رأي المصنف. هناك آراء أخرى، وقيل وقال بعض الفقهاء يتوقفان، يتوقفان يعني الحاجر ورفع الحاجر، هم الحاجر يحتاج إلى حكم الحاكم، هم رفع الحاجر يحتاج، وقيل يتوقفان على حكمه يعني على حكم الحاكم الشرعي. ليش؟ لذلك يعني لنفس العلة، انتوا قلتوا زوال السفه امر خفي، اصل السفه ايضا امر خفي، قلنا السفيق ما مكتوب على جبينه انه سفي، كما ان السفه خفي، الرشد خفي، كلاهما امران خفيان فيحتاج الى حكم الحاكم، هذا دليله. وقيل هل في المقابل يتوقفان يعني الحاجر ورفع الحاجر، لذلك يعني لنفس التعليل المذكور، أن السفه أيضا بحاجة إلى اجتهاد وقيام الأمارة.
بس
شيخنا
هي آية السفه ورفع السفه ما ذكر،
لأن الآيات الكريمة بوحدها أخو لم تذكر جميع الشروط، أكو روايات تكمل سائر الأدلة واحد يلاحظها. بس بالآيات الشريفة عندنا صلاة العشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، واحد يقول لي آية مطلقة، فإحنا كيفنا شلون نصلي 3 ركعات 4 ركعات 5 ركعات؟ ما يصير. وقيل هذا القول الثالث، لا يعني لا يتوقفان، لا يتوقف على حكم الحاكم فيهما، فيهما يعني في السفه وزوال السفه، في الحجر وعدم الحاج، لأن هذه قضية عرفية، إذا العرف ثبت عندهم أن هذا سفي لا يجوز التعامل معه، إذا ثبت عندهم بعد مرور فترة عدة اختبارات أنه رشيد يجوز التعامل معه، مو ضروري يكون هناك ورقة من الحاكم الشرعي. وقيل لا يعني لا يتوقف على حكم الحاكم فيهما، يعني في الحجر ورفع الحاجر، في السفه وزوال السفه، وهو الأقوى برأي الشهيد الثاني، هذا هو الأقوى. ليش؟ لأن المقتضي للحاجر، لازم نشوف الحاجر ليش صار المقتضي للحاجر هو السفه، فإذا زال السفه خلاص ما يحتاج بعد حكم الحاكم، بمجرد زوال السفاه يزول الحاج، بمجرد ثبوت السفاه يثبت الحاج. إذا أنتم تردون تقولون لابد من الحكم الشرعي، من الحاكم الشرعي يحكم، هذا يحتاج إلى دليل. مجرد احتمال لا يثبت شيئا، لأن المقتضي يعني الموجب الذي يوجب للحجر، يوجب الحجر شنو هو؟ هو السفة. فيجب أن يثبت يعني الحجر بثبوتي يعني بثبوت السفة، ويزول يعني الحجر بزواله يعني بزوال السفة. بعد ما يحتاج إلى حكم الحاكم الشرعي، لا في ثبوته ولا في زواله. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، ولظاهر قوله تعالى في سورة النساء الآية 5، فإن آنستم منهم رشدا، آنستم يعني شاهدتم منهم من اليتامى رشدا فاستأذنوا الحاكم الشرعي، لا فادفعوا إليهم أموالهم. حيث علق الأمر بالدافع يعني بدفع المال لليتيم، علقه على شنو؟ على إيناس الرشد، على مشاهدة الرشد، مو على إذن الحاكم الشرعي وحكمه. فلا يتوقف على أمر آخر. شنو الأمر الآخر؟ حكم الحاكم. انتهينا من هذه المسألة.
بل
بس ماكو خصوصية في اليتيم الملاك، لأن يتيم هذا لا، لأن شنو؟ لأن سفيه ورشيد. الملاك في الرشد والسفة، ولا فلوس الأيتام نقول انطيهم بدون إجازة الحاكم الشرعي، وغير الأيتام يحتاج إلى حاكم الشرعي، إلى إذن حاكم الشرعي. بالعكس لازم يكون، لا بالعكس، لأن الأيتام واحد لازم يهتم بهم أكثر. إذا ماكو خصوصية في الأيتام، بل إذا تقصدون منع من التصرف فما طول إحنا ما ندري هل هو لا زال سفيها أو ليس بسفي، ما نقدر نتعامل معه بالتعامل المالي. أما إذا جنابك الكريم مرة مرتين اختبرت شفت لا ما شاء الله هذا أحسن من غيره، فهو يقشور الناس ولا يتقشمر، فيجوز التعامل معه. قلنا الملاك مو حكم الحاكم أصلا، قلنا ما يحتاج حكم الحاكم في الحاجة. إذا جنابك الكريم شفت واحد سفي لا يجوز أن تبيع له شيئا وتشتري منه شيئا حتى إذا الحاكم ما موجود. الآن مثلا في الأسواق أكو حاكم شرعي يمطي في ورقة إجازة التعامل وهو ليس بسفي، أو عدم إجازة التعامل لأنه سفي. لا، الناس شلون يعرفون؟ هم يعرفون. إذا تسألهم منه سفي يقولوا لك فلان سفي ما يقدر يجيد البيع مثلا أو يجيد الشراء. قضية واضحة. زين، ولو عامله العالم بحاله، يعني إذا واحد سفيه لا يجوز التعامل معه، لكن في واحد قال خليني أتعامل معه شو يصير؟ لو عامله هذا الضمير المتصل يرجع للسفيه، ضمير نصب، يعني لو عامل السفيه منه العالم بحاله، شخص يعلم بأن هذا سفيه وتعامل معه انطى مبلغ، هذه المعاملة باطلة. الفلوس اللي انطاهن شي صيرا؟ إذا عين المال موجودة يسترجعها، لأن ما صار نقل وانتقال. فالآن هذا الكتاب أو هذا المال ملك المتعامل العاقل، فلازم يسترجع من السفيه. أما إذا السفيه أتلف الشيء، أنا بعت له كتاب وأتلف الكتاب، إذا أنا كنت عالما بأنه سفيه أقدر أروح على ولي السفيه أقول خليه ينطيني سعر الكتاب؟ لا، لأن أنا ضيعت أموالي. صار واضح؟ طاح من كيسي. فدير بالكم لا تتعاملوا مع السفهاء، أموالكم تضيع. ولو عامله العالم بحاله، عامل السفيه من كان يعلم بحال السفيه، يعني يعلم أنه سفيه مع ذلك تعامل معه، باع له كتابا، استعاد يعني استرجع ماله في مثالنا الكتاب مع وجوده، يعني مع وجود المال، ليش؟ لبطلان المعاملة. هذه المعاملة أساسا باطلة، يعني لم يحصل نقل ولا انتقال، فهذا كتابي موجود عند هذا الشخص أسترجعه. فإن تلف يعني المال الكتاب تلف عند السفيه، أخذ الكتاب وذهب بالشاط، فلا ضمان على السفيه، السفيه لا ضمان عليه. ليش؟ لأن المعامل هذا الرجل العاقل الذي قام ببيع الكتاب قد ضيع ماله بيده. إذا هو كان يذب الكتاب مالته بالشرط يقدر يطالب أحد بذلك؟ لا. فليش انطلت الكتاب إلى سفيه رمى بالكتاب في الشرط؟ لأن المعامل مع علمه قد ضيع ماله بيده. ليش؟ حيث سلمه، يعني سلم المال إلى من؟ يعني إلى سفيه، إلى من؟ يعني إلى الشخص الذي نهى الله تعالى عن إيتائه. شنو قال؟ قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو الذي ضيع ماله بيده. زين. أما إذا كان جاهلا، هنا شنو الحكم؟ ولو كان يعني المعامل جاهلا بحاله، يعني بحال السفيه، ما يدري هذا السفيه، شاف رجل شكله جميل أصلا ما يبين عليه السفه، فباع له الكتاب، بعدين قال له هذا السفيه لحق أخذ كتابك، فجاب عندما وصل إليه شاف رمى الكتاب في الشارع. ولو كان جاهلا بشنو بحاله، يعني بحال السفيه، فله فللمعامل الرجوع مطلقا، يعني شنو؟ يعني سواء تلف الكتاب أو لم يتلف. ليش؟ لعدم تقصيره، ليس بمقصر، فيسترجع الكتاب، يسترجع من الولي. هذا قوله مطلقا شنو صار؟ سواء تلف الكتاب أو لم يتلف. وقيل أكو قول آخر لا ضمان مع التلف، إذا السفيه الكتاب بعد موجود عنده ما يخالف روح أخذه، أما إذا أتلف الكتاب فلا ضمان، لا ضمان مع التلف مطلقا، مطلقا يعني سواء كان عالما بالسفه أو لم يكن. ليش؟ لأن صوت المعامل خليه يسأل هل هذا المشتري سفيه أم لا، لتقصير من عامله. هذا الذي قام بالبيع قصر يعني كان بإمكانه أن يستفسر، كان بإمكانه أن يختبر، لأن السفيه واحد باختبار مختصر يقدر يعرف أنه سفيه أم لا. وقيل لا ضمان مع التلف مطلقا، ليش؟ لتقصير من عامله، العامل قام بالتقصير يعني قصر، بل قبل اختباره، لأنه عامله قبل الاختبار فكان عليه الاختبار أولا. هذا أبو البرتقال مثل هنا نكمل. وفصل ثالث، نخلي بكرة إن شاء الله، اللي يريد يشتري برتقال خلي يفصل. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.